شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب جواز الصلاة في النعلين. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. هذا الباب أيها الإخوة في جواز الصلاة في النعلين، وفيه قول أبي مسلمة سعيد ابن يزيد، وهو تابعي بصري يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو صحابي بصري كذلك رضي الله عنه، من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد المكثرين السبعة من الرواية. أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة، له 2286 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له 2286 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المعمرين من الصحابة، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة، آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البصرة. سعيد بن يزيد أبو مسلمة يسأله، تابعي يسأل عن فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أكان هذا الفعل يفعله النبي أو كان لا يفعله؟ ومنشأ هذا السؤال أن بعض الناس قد يستنكر ذلك، ألا وهو الصلاة في النعلين. الصلاة في النعلين قد يستنكر هذا الأمر، فأراد سعيد بن يزيد أراد أن يثبت ذلك، أبو مسلمة أراد أن يثبت هذا الأمر، ومما ينبغي أن يكون مقررا في أذهان المسلمين أن الحق لا يعرف بالمألوف، الحق لا يعرف بالمألوف ولا بكثرة الفاعلين للباطل ولا بكثرة المبتعدين عن الحق، لا يعرف الحق بالمألوف، يعني ما كثرت ما ألفه الناس نقول هذا الكلام الصحيح، لما؟ قال الناس لا يعملون به، لا، الحق لا يعرف هكذا. فهو أراد أن يثبت هذه الفكرة، هذه المسألة، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه؟ لأنه رأى حال أهل البصر، ممكن حال أهل المدينة، توارث الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين عن من بعدهم، وبقيت المسألة معروفة، لكن البصرة الكوفة هذه حواضر من حواضر الإسلام، هاجر إليها الصحابة ابن مسعود وأنس بن مالك وغيرهم، ومنهم هاجروا إلى الشام، منهم من هاجر إلى الشام، هذه حواضر في الإسلام، وأصبح صحابة هناك في العراق وأقاموا بين الناس يعلمهم دين الله. فسأل هذا التابعي الصحابي حتى يعلم الناس كذلك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ يصلي في النعلين؟ قال: نعم. النعل أيها الإخوة يشرع أن يلبس في الصلاة وفي غيرها، الحذاء النعل يشرع أن يلبس في الصلاة وفي غيرها، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعال، حث على الاستكثار من النعال، أن يستكثر الرجل من النعال، لما؟ مش هدف التزين، ليس بهدف التزين، ولكن أي هدف؟ اسمع، في صحيح مسلم وبوب الإمام النووي عليه باب استحباب لبس النعال وما في معناها عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها، قال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. يعني ليست النعال لذاتها فقط، إنما لبس النعال تعين على الجهاد في سبيل الله، أن يلبسها وهو يجاهد في سبيل الله. فقال يقول في غزوة، يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، يعني الرجل ما دام يجاهد وليس حافيا يلبس نعل، إذن كأنه راكب ولو مشى على قدميه، ما دام يلبس نعل إذن كأنه راكب، أن الصحابة في غزوة لفوا الرقاع على أرجلهم، غزوة ذات الرقاع لفوا الرقاع، ما وجدوا حتى نعالا يلبسونها، تقطعت تلك النعال ما وجدوا نعال. فقال استكثروا من النعال لأجل أنها تعين على الغزو في سبيل الله عز وجل، لو بقي ماشيا على النعلين ما أثر، كأنه بمثابة الراكب، فإن الرجل لا يزال راكبا من فعل ما لبس النعل. وكذا لبس النعل مشروع في الصلاة، مشروع في الصلاة، ولو قلنا إن الأصل في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد من الحصباء، من الحصى يعني الأصل الصلاة في النعال، لما أبعدنا النجع ولما ابتعدنا عن الدليل، فكان الكلام صوابا. الأصل كان في الصلاة في المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد من الحصباء والحصى، الأصل الصلاة في النعال، الصلاة في النعل، ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يصلي حافيا ومنتعلا، يعني يفعل ذلك كله، فلا غضاضة في الصلاة في المصلي سواء كان منتعلا أم حافيا، ولكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وهو منتعل وهو يلبس النعال. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس كما في حديث أبي سعيد الخدري، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، قال ما بالكم، استنكر عليه، أنكر عليه، ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعلك في الصلاة فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذى لأجل ذلك خلعته، يعني في نعلي نجاسة، جاء جبريل أخبره بهذا في نعليه نجاسة، فخلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي. فالناس اهتدوا مباشرة، خلع الناس نعالهم دون استفسار، دون استفسار منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الاقتداء، الأصل أن نقتدي بفعله، فهم ظنوا أن هذا خلاص الأمر مشروع أن تخلع النعال، لكن بيّن لهم أن خلعه للنعل إنما هو لعلة. بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى الحاكم في مستدركه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة، فخلع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بكم، قالوا خلعت فخلعنا إلى آخر الحديث، لم يخلع عليه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث الواردة في الصلاة النعال أحاديث متواترة، وهي من في قرابة 15 مخرجا، يعني عن الصحابة ومن بعده 15 مخرج مروا عن أنس، مروا عن أبي هريرة، عن عبد الله بن الشيخين، عن غير من الصحابة صلاة النعال. قال رجل لأبي هريرة من ولد الحارث بن كعب قال يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ قال أبو هريرة لا لعمر الله غير أني ورب هذه الحرمة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في نعليه ثم انصرف وهما عليه، يعني وهو يلبسهما صلى الله عليه وسلم. والإمام الطحاوي رحمه الله يقول وقد جاءت الآثار والأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعلين متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للشك فيها، الأحاديث متواترة لا شك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وممن كان يصلي من نعليه في الصلاة عمر الخطاب وعثمان عبد الله بن مسعود أنس بن مالك سلمة بن الأكوع من التابعين سعيد بن مسيب عروة بن الزبير سالم بن عبد الله الأسود بن يزيد إلى غير ذلك. لا، جمع كبير من هؤلاء كانوا يصلون في النعال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. طب إيش حكم الصلاة في النعال؟ طبعا كل هذا الكلام يا إخواني محمول في عدم إيذاء المسجد. الآن المساجد مفروشة بالسجادة، فلا نقول والله ندخل في النعال والصلاة في النعل أولى من الصلاة حافية، لا، لا نقول هذا، لا نقول هذا. بل إذا كنت في مكان وأردت أن تصلي وأنت تلبس نعليك فالأولى أن تبقي نعليك وتصلي وأنت قد لبست النعلين، هذا الأول، هذا السنة، بل هذا المستحب كما قال الشوكاني وحققه، قال هذا هو المستحب وهذا السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم صلوا في نعالكم. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يأتون البعض يتعلل بقول قال يا شيخ نعم طب ممكن يجعل النجاسة، ممكن يجعل أذى، ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم لهذا. أبو داود في حديث أبي داود من في حديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه قدرا، فإن رأى في عليه قدرا أو أذى فليمسحه، فليمسحه وليصلي فيهما، وليصلي فيهما، فتطهيرهما لا يكون بالغسل. قال فليمسحه. وبعدين حتى أم المؤمنين إحدى أماتهم لما رأت لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن لباس المرأة لما قال من جر إزاره بطن لم ينظر الله إليه، قال رسول المرأة، المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: ما بال النساء؟ سألت تسع نساء، قال يلخينه شبرا. النبي قال إن الرجل لا يسبل إزاره، من جر ثوبه بقرا لم ينظر الله إليه، يعني بجر ثوب وخيلاء على الأرض لم ينظر الله إليه. طب قالت النساء نتسع عن النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: يلخينه شبرا، يرخينه شبرا، يعني دون الكعب ترخي المرأة شبر، شبر. قال يا رسول الله، المرأة الغيورة هذه، قالت يا رسول الله تنكشف سوءاتهن، إذا بترخي الشبر دون الكعب على الأرض بس شبر تنكشف السوء الحضرة ربما ترفع كذا. قال عليه الصلاة والسلام: يرخينه ذراعا، خلي وراها ينكديش ذراع، يرخينه ذراعا ولا يدين، يعني كن ماشي وراها ذراع على الأرض ذراع. طب الآن يرفعنه ذراعا لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في خيال إذا طالت الشمس تشمرين، كأنه ظل كلما ينقص يد. المرأة قديما قال يرخينه ذراعا، ذراع وراها، ذراع يجر على الأرض، ذراع شبر، يقول لا تنكشف عورتهن تنكشف السوءة، شبر ترخي المرأة على الأرض شبر تحت الكعب شبر جرع، لا تنكشف العورة. شوف حرص، حرص على الستر. قال يرخينه ذراعا ولا يدري. لما سئل بعد ذلك النجاسة، النجاسة طبعا في الطريق في نجاسات وكذا، فقال يطهر بعضه بعضا. طب هي بتمر على ربما على نجاسة صحيح بلان مكتوبة بعض نجاسة، بعدين بتمر على تراب فيلمسه التراب وتطهر، يطهر بعضه بعضا. وكذلك النعل، يعني نعل الإنسان الأصل فيه لو مر على طريق فيه نجاسة مثلا ما هو مر على تراب تطهر أصبح طاهر، أصبح لا يرى أثر للنجاسة، ومريت على التراب ومشي أصبح طاهر. فقال عليه الصلاة والسلام أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. فالصلاة في النعال أيها الأخوة مستحبة، مستحبة. لكن كان واحد من المشايخ يقول عجبني، يقول والله في البيت أنا لما أصلي السنن، أصلي السنن بلبس النعلين وبصلي الله أكبر. الولاد يقول يا بابا عيد من الأدب أنك نعال هذه النعلين تلبسها لما تصلي. قال له السنة الصلاة بالنعلين. خالف اليهود، اليهود لا يصلون بنعالهم، صلوا بنعالهم. فإذا لم يتيسر هذا الأمر في المسجد لوجود السجاد، إذا صليت في أي مكان أو نحو ذلك صلي في نعليك، صلي في النعلين لأنه السنة. إذا صليت السنة في البيت صلي في النعلين، صلي في النعلين لأنها السنة، وهي تقطع أيها الإخوة دابر الوسوسة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا لا تطيب له نفوس الموسوسين في الصلاة، اللي هي سنة الصلاة في النعلين. نفوس الموسوس لا، إلا يمكن في نعلين، يمكن في أسفل النعلين، لعلي مريت. فقال هذه تقطع دابر الوسوسة، لأنه لا تطيب نفوس الموسوسين أن يصلوا في نعالهم. قال لك صلي في النعال، يطهر بعضه بعضا، يطهر بعضه بعضا. فإذا السنة الصلاة في النعلين السنة، والأفضل في حق المسلم أن لا يتكلف أيها الإخوة، أن لا يتكلف. يعني أنا سجاد يقول والله مش السنة الآن بصلي لو على السجاد في النعلين، لا، الأصل المسلم أن لا يتكلف. تيسر له هذا الأمر لا بأس. فبعض الصحابة ثبت عنهم أنه كانوا لا يصلي في النعلين، عبد الله بن عمر، أبو موسى الأشعري، أبو كان لا يصلون في النعلين. فالأفضل أن لا يتكلف. نعم السنة الصلاة في النعلين، لكن لا يتكلف لها. حتى بعض العلماء لما قالوا أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين، أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ واحد يغسل الخفين على طهارة، أيهما أفضل، يمسح على الخفين أو يخلعهما ويغسل رجلين؟ شق لا، شق أعظم كذا، غسل الرجلين أجر، إن أجرك على قدر نصبك، فغسل الرجلين أفضل. شيء قال لا، هذه رخصة، الله يحب أن تؤتى رخص، المسح على الخفين أفضل. نقول لا، الأفضل أيسرهما دون أن تتكلم، الأفضل الأيسر بالنسبة لك. والله إذا أحببت أن تخلع الخفين وتغسل الرجلين طيب حسن، لا تقول والله لا غسل الرجلين أفضل أو مسح الخفين أفضل، الأفضل هو الأيسر. وقال سلمان رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، فيشمل هذا كل شيء، نهينا عن التكلف. مسألة أخيرة وأختم بها، مسألة أخيرة: إذا أراد رجل أن يخلع نعليه مخير، كان عليه الصلاة والسلام يصلي حافيا ومنتعلا، لكن قلنا غالب الفعل أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي منتعلا. إذا أراد أن يصلي بدون نعال، أين يضع عليه؟ أين يضع عليه؟ عن يمينه، عن يساره، خلفه، أمام، أين يضع عليه؟ في سنن أبي داود وابن حبان وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، بين رجليه أو ليصلي بهما. وليجعلهما أين؟ بين رجليه أو ليصلي بهما. فإذا أراد، كان في مكان ما في أحذية وكذا، ولو اضطررت أن يكون معه هذا الحذاء، لأن بعض الناس ترى شوي لما يطلع ترى الأشياء الجديدة، كثرة السرقات هذه، حتى في الجوامع راح تلاقي كل المصلين يدخلوا البوبيج معهم في الليل. يقول لك يا عمي مثل بعض الصالحين قديما كان يدخل النعلي أمامهم، النعلي أمامه بكثرة ما سرق من النعال. قال: يا رجل تضع النعلي أمامك؟ قال: يأمني ولا يهمني، يأمني ولا يهمني، أظل مهموم فيه، انسرق كذا، راح نبلي كذا، قبو 20 ليرة، لا، يأمني ولا يهمني، أمامي خليه، لكن أظل مهتم فيه مخشع في الصلاة. فإذا إذا دخل مكان وطر، أين يضع النعلين؟ يضعهما بين رجليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان على يمينه عن يساره المصلين يضعه بين رجليه، أما إذا كان منفردا فيجوز أن يضعهما عن شماله كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى في الكعبة، قال: فخلع عليه ووضعهما عن يساره. ووضعهما عن يساره. لمن؟ لأنه صلى منفردا، ما صلى عليه الصلاة والسلام بين الناس، صلى منفردا. فإذا صلى المنفرد وضعه النعل عن يساره، إذا صلى في جماعة واضطر النعلين أمامه صلى بالنعلين حسن، النعلين أمامه يضعهما بين رجليه. والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.